بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا رب. لا زال الكلام في كتاب الحج، ونحن وصلنا إلى المسألة، ويلحق بهذا الباب مسائل المرتبطة بالسعي. قال المصنف رضوان الله عليه، ويلحق بهذا الباب مسائل، باب السعي بين الصفا والمروة. الأولى، السعي ركن من أركان الحج، من تركه عامدا بطل حجه، ولو كان ناسيا لم يبطل حجه، ولكن يجب عليه الاتيان به متى ما تذكر. فإن خرج من مكة، يعني خلينا نفترض عاد إلى بلده، عاد ليأتي به، يجب عليه العودة للاتيان به. فإن تعذر عليه الرجوع استناد فيه، يستنيب فيه ولا يسقط ذلك، يعني لا يسقط فرض الحج عليه، لا يسقط عليه على كل حال. المسألة الثانية، لا يجوز الزيادة على 7 أشواط، لا يجوز الزيادة على 7 أشواط. ولو زاد عامدا، طبعا الزيادة العمدية ما يصير، هذا تشريع يعتبر أيها الأعزاء، مثل ما واحد يزود له ركعة بالصلاة مثلا. ولو زاد عامدا بطل سعيه، ولا تبطل بالزيادة سهوا، الزيادة السهوية لا تبطل. ومن تيقن عدد الأشواط وشك في ما بدأ به، وشك في ما به بدأ، يقول يعني أدري 7 أشواط بس ما أدري بديت بالصفا حتى تصح لو بديت بالمروة. فإن كان في المزدوج، يعني الأعداد الزوجية 2 4 6 على الصفا، فقد صح سعيه. ليش؟ لأنه بدأ بالسعي بالصفا، والذي يبدأ بالصفا هو الصحيح. وإن كان على المروة أعاد، وإن كان على المروة أعاد، وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض. إذا كان في الفرد، يعني بالثالث والخامس والسابع، نفس الكلام يكون، لأنه إحنا مر علينا في الدرس الماضي أيها الأعزاء أنه يجب الابتداء من الصفا والانتهاء بالمروة، فالذهاب يعتبر شوط والرجوع شوط ثاني، فتكون المجموع 7 أشواط. المسألة الثالثة، من لم يحصي عدد سعيه، ما حسب، يقول أنا بلشت بالسعي وما حسبت قد صار هذا الشوط، خامس سابع عاشر رابع، أعاد، لأنه إحنا نريد قاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني. ومن تيقن النقيصة أتى بها، سواء كان النقيصة شوط أم أقل أم أكثر، جد صار عنده نقص كون يأتي به. ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم، معمر عمرة التمتع وعباله خلص السعي ماله، فأحل وواقع النساء، هو اللي خلص السعي بين الصفا والمروة، ما علي طواف نساء، لا ما علي، إذا عمر التمتع ما علي طواف نساء. ثم ذكر ما نقصه، قال أنا باقي عليه شوطين من السعي مثلا، أو شوط أو 3 أشواط أو نص شوط أو شوط ونص من السعي وما جايبه أنا، كان عليه دم بقرة على رواية معاوية بن عمار، عليه لازم يذبح بقرة لأنه قارب النساء قبل أن يحل من إحرامه بالسعي. الشهيد الثاني قال في المسالك هذه الرواية مخالفة للأصول من 4 وجوه، ذكر تفاصيل عليها طويلة، قال هذه الرواية ما معتمدة لأنه مخالفة للقواعد من 4 وجوه. قال ويتم النقص يعني ما يعيد بس يكمل النقص ماله، بس هو هذا مقارب زوجته. وكذا قيل أن عليه دم بقرة لو قلم أظفاره أو قص شعره، دم عليه دم بقرة إذا قلم أظفاره أو قص شعره ويتم النقص ماله. اليوم أنا شخص اتصل بي من مدينة السد الهندية، قال لي شيخنا أني طفت وسعيت، ده سوى عمرة بس عمرة مفردة، وتبين انه السعي مالي خطأ بالطابق الثالث، يمكن ساعة من الطابق الثاني ما ادري الثالث قال، فهذا مطلوب سعي. المسألة الرابعة لو دخل وقت فريضة وهو في السعي، هو مشغول بالسعي بين الصفا والمروة وأذن، خلينا نفترض الظهر أو الصبح أو غيرها من الصلوات، قطعه وصلى ثم أتمه، يعني قطعه مو وجوبا، مو يجب عليه أن يقطع السعي والصلاة، لا يعني معناتها يجوز له، مرخص في أنه يقطع سعيه ويصلي ثم يكمل، وصلى ثم أتم سعيه. وكذا لو قطعه في حاجة ضرورية عرفية له أو لغيره، ليش؟ هاي العبارة تدل على عدم وجوب الموالاة بين أشواط السعي، وبالتالي اللي دا يسعى مثلا يقول بدي أروح للصحيات وأرجع أكمل وياكم، يصير لو ما يصير يصير. المسألة الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف، لأنه إحنا مشترطين الترتيب، لازم الطواف قبل السعي، طبعا مو طواف النساء، طواف النساء بعده إذا بالعمرة المفردة أو في أعمال مكة، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدم السعي على الطواف طاف ثم أعاد السعي ما ينحسب، لأنه نشترط به الترتيب، مثل اللي يمسح رأسه قبل ما يغسل إيده اليمنى أو اليسرى، نقول له هذا ملغي، كمل اغسل ايدك اليمنى واليسرى ثم عيد المسح مع راسك. ولو ذكر في اثناء السعي نقصانا من طوافه، باثناء السعي قال انا نقصت بفلان مساله، قطع السعي واتم طوافه ثم اتى بالسعي، لان هاي كلها عباده واحده. هذا تمام الكلام في احكام السعي وما ترتبط به من مسائل. نذكركم بأنه إحنا الأعمال اللي قمنا بها وقت اللي أحرمنا لحج التمتع، سوينا عمرة التمتع وأحرمنا من جديد ورحنا إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، وسوينا أعمال منى، وهسه من كملنا أعمال منى، أعمال منى أقدر أكملها وروح أسوي أعمال مكة، واقدر لا اكمل كل اعمال مكه اعمال منى يلا ارجع الى مكه، انا بعت لي ليلتين بمنى. فالان هذا الموضوع العنوان القول في الاحكام المتعلقه بمنى بعد العود من مكه، يعني اني اول يوم خلص اليوم 10 ذي الحجه خلصته، يوم 10 ذي الحجه ايش سويت؟ انا رميت وذبحت الهدي مالي وقصرت واحليت من احرامي ورحت سويت أعمال مكة، من كملت أعمال مكة لازم أرجع المنى، لأن عندي بعد لازم أبات بيها ليلة أو جزء من الليل، وارمي ثاني يوم، يوم 10 يوم 11 اعيد الرمي، وهالمره على 3 جمرات. ويوم 12 هم لازم اعيد الرمي هم 3 جمرات. هذا اللي راح نسولف عنهم في هذا الدرس. قال: اذا قضى الحاج مناسكه بمكه من طواف الزياره والسعي وطواف النساء، هاي بيوم 10 ذي الحجه، فش يسوي؟ فالواجب عليه العود الى منى، لازم يرجع الى منى للمبيت، وجوب، وجوب المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12، ليلتين لازم يبات ولو جزء من الليل. طبعا عندنا مستثنيات سنذكرها ومذكورة بالمناسك المستثنيات، إذا يشتغل بالعبادة في مكة فيجوز له ذلك. قال: فيجب عليه أن يبيت بها، يعني بمنى، ليلتين، 11 والثاني عشر. فلو بات الليلتين بغيرهما كان عليه عن كل ليلة دمشات، عليه عن كل ليلة دمشات، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، صلاة وتلاوة وغيره. شوفوا هذا المورد اللي قلت لكم عليه بالمناسك، خوش مرتب الكتاب، يعني مناسك الحج مع السيد السيستاني أو غيره من العلماء. فمن حقه أنه يترك المبيت بمنى إذا كان يشتغل بالعبادة، هذا أمر مشروع مقبول، يقرأ قرآن، يصلي صلاة الليل، يطوف بالبيت الحرام، ويروح ينام بالفندق ماله. قال: فلو بات بغيرها كان عليه في كل ليلة دم شات، يذبح، لازم يذبح شات، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، بالصلاة والطواف وقراءة القرآن، فهذا مسموح له، ولا يخرج من منى بعد نصف الليل. مو عبالة مثلا يقول أنا حد نص الليل وأترك. وقيل والقائل وقيل يشترط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، وهذا الجواهري في جواهر الكلام قال: لم نعثر على قائله. العفو، العبارة هيش، خل أقراها: إلا أن يبيت، مورد الاستثناء موردين، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، هذا مسموح له، أو يخرج من منى بعد نصف الليل، هذا يجوز. هاي العبارة الأصح، لأنه بات جزء من الليل في منى، يصير يطلع ورا منتصف الليل يتجه إلى مكة، يصير. وقيل يشترط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، إلا بعد طلوع الفجر. وقيل والقائل جمع من الأصحاب لو بات الليالي الثلاثة، يعني ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 بغير منى، لزمه 3 شيات. بعض الفقهاء يوجبون المبيت. طبعا ليلة 13 أجزائها هاي شنو علاقة بموضوعنا؟ ما لها علاقة، بس قال ليلة 13 يجب المبيت ليلة 13 بموردين من غربت عليه الشمس وهو في منى يوم 12، فنقول له لازم تبات. أو من لم يتق النساء والصيد فهم يجب نوجب عليه أشبه بالكفارة، نقول له لازم تبات يوم 13 منى، ليلة 13. وقيل لو بات الليالي الثلاثة بغير منى لزمه 3 شيات، وهو محمول على من غربت عليه الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى، أو من لم يتق الصيد والنساء. ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق، كل ليبات بها ويصبح عليه الصبح من أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13، لازم يرمي بها، يرمي بنهارها. الجمار الثلاثة اللي هي الصغرى والوسطى والعقبة، كل جمرة 7 حصيات. ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب. شلون يعني؟ شلون تشترطون الترتيب؟ قال: بأن يبدأ بالأولى، الجمرة الأولى الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة. موجودة عندكم منها بالخريطة، تقدرون تشوفوها وتشوفون الجمرات الثلاثة. أنا مسويها بالرسم على شكل دائرة دنقة، لكن هسه يسووها على شكل حائط. ولو رماها منكوسة بالعكس، يعني يعني رمى جمرة العقبة أولا ثم الوسطى ثم الصغرى، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة، طبعا سواء كان جاهلا أم عامدا أم ناسيا، ما يرمي الجمرة الأولى لأن هو رماها بعد آخر شيء. زين، ووقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ووقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف. ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر كالخائف من العدو مثلا أو من السبع، ولا هو ترى الرمي بالنهار، والمريض الذي يشق عليه الرمي في أثناء الزحام بالنهار، والرعاة اللي عندهم حلال ولازم يرجعون يعني بالنهار يسرحون بحلالهم وبالليل يصير عندهم خلوانة فراغ فيروحون يسرحون، والعبيد اللي عندهم تكاليف من قبل مواليهم فذولا بالليل يقدرون يجون يرمون بس بالنهار عندهم شغل مواليهم يكلفون ببعض الأعمال، فذولا يجوز لهم الرمي ليلا. ومن حصل له رمي 4 حصيات على الجمرة ثم رمى على الجمرة الأخرى فقد حصل بالترتيب، يعني سد النقص من الجمرة، من يعني ماكو داعي يعيد، هو هاي كعفي ما عاد نبي نصححها، ولو بس النقص يسد. اي واحد تجاوز الاربع ذات تذكرون بالاشواط نفس الشكل، اللي طاف 4 اشواط نصحح له حتى لو طرأ عليه ناقض من نواقض الوضوء، ونفس الكلام هنا بمن رمى 4 حصيات وبقى عليه ما تبقى من الثلاثة لأن أكثر من النصف فنصحح له. ولو نسي رمي يوم أو تركه عمدا يجب عليه القضاء في الغد مرتبا، يبدأ بالفائت أول شيء يقضي ما عليه ويعقبه بالحاضر، أول ما يقضي مالات البارحة والنوم يعيد مالات والنوم يبتدئ بمالات اليوم. ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه عدوا، يعني شنو؟ يعني يستحب أن يكون وقت ما يرميه لأمسه القضاء عدوة وما يرميه ليومه أداء، هذا اللي غدوة أنا يمكن هم عندي غدوة يعني هاي وقت الغدات الصبح، الغدات يعني الصبح، غدوة أنا عندي عدوة هي غدوة، غدوة يعني الصبح، إيش وقت تقضي؟ اقضي الصبح وارمي مالاتك مال يوم الظهر مثلا، وما يرميه ليومه أداء عند الزوال قبل الظهر. بس هذا مستحب وكل مستحب يجوز ترك، يصير كلهن الصبح ويصير كلهن ورا الظهر بس بالليل ما نقبلهن. ولو نسي رمي الجمار كليا حتى دخل مكة ثم تذكر رجع ورمى، طبعا مع بقاء أيام التشريق لأنه الرمي في أيام التشريق، فإن خرج من مكة ولم يرمي لم يكن عليه شيء، ما عليه مشكلة، وإذا انقضى زمان الرمي اللي هو قلنا زمان الرمي من يوم 10 إلى 13 ذي الحجة أيام التشريق، فإن عاد للحج في القابل بالسنة الأخرى رمى ما فاته على الترتيب يعني يقضي، وإن استناد فيه يجوز أن يستند. سنت اللخاني ما راح أجي للحج بس أكو واحد راح أتكلف أقول له يا أبا أنا مطلوب رمي أنت أرمي لي مال يوم مال يومين، هل يجوز الاستنابة؟ نعم يجوز، يجوز الاستنابة في الطواف، يجوز الاستنابة في الرمي وهكذا. زين، ومن ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه القضاء ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض. الأصل في الرمي المباشرة، لكن إذا كان مريض، أكو واحد مكسور إيده مكسور رجله وقال ما أقدر أوصله، أو هرم مثلا، يصير أني أرمي عن النيابة ماكو مشكلة. ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق، طول أيام التشريق لا يخرج من منى أبدا، إلا أنه يروح إلى مكة يؤدي أعمال مكة ويرجع. في الغالب ما حد يبقى بعد بمنى، يرجعون الغالب بهم يرجعون إلى مكة. ويستحب أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه، الجمرة الأولى عن يمينه. الجمرة الأولى عن يمينه يعني الكعبة تصير عن يساره، ويقف ويدعو، وكذا الثاني أيضا عند رمي الثاني، ولكن يرمي الجمرة الثالثة اللي هي جمرة العقبة، يرميها مستدبرا للقبلة، يطي ظهره للقبلة ويرميها على مستحب مقابلا لها ولا يقف عندها، يقابلها ويرميها. هسه بعد هي موجودة الآن، مو ما موجودة بس يعني بسبب كثرة الحجاج وكذا، يعني أكو هناك من يتحكم بيك بالرمي، مو أنت تتصرف بكيف. ومن المستحبات التكبير بمنى، التكبير بمنى في أيام التشريق مستحب بعد الصلوات. هذا التكبير يا تكبير، التكبير اللي كبروه صلاة العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، هذا مستحب في أيام منى. يعني بعد كل صلاة هذا مر علينا يعني كتاب الصلاة صفحة 88 بالشرائع. وقيل والقائل السيد المرتضى وابن حمزة، وقيل واجب التكبير وصورته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام، وبها ألفاظ أخرى غير ما ورد، لكن الاستحباب أشبه من الوجوب في ذلك. ويجوز النفر في الأول، شنو يعني النفر في الأول؟ قال وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. يعني شنو يجوز النفر؟ يعني الخروج خلاص كملت أعمالك، كملت أعمالك من رميت يوم 12 من ذي الحجة، يوم 10 رميت جمرة العقبة بس، ويوم 11 رميت ثلاث جمرات، ويوم 12 الصبح حمل رميت ثلاث جمرات، وأركب طيارتي وأمشي البلدي وأركب سيارتي وأروح الداري، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، انتهت أعمال الحج كلها خلص، لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه. النفر الأول يوم 12 من ذي الحجة بعد الزوال، وأما النفر الثاني يوم 13 من ذي الحجة بأي وقت من النهار. يا هو هذا اللي نقول له يا أبا غصبا عليك تبقى اليوم 13، هذا الذي لم يجتنب النساء والصيد. قال ويجوز النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه، والنفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر، فمن نفر في النفر الأول لم يجزي إلا بعد الزوال. اللي يريد يسافر ويترك الديار المقدسة لازم بعد الظهر في منى يكمل يوم 12، وأما النفر الثاني فيجوز الصبح والظهر والعصر، ما عندي مشكلة. ويستحب للإمام ويستحب للإمام، طبعا الإمام مبسوط اليد، أن يخطب في الناس وفي وقت النفر، ويعلم الناس ذلك، يقولهم يا أبا راح نكمل يوم 12 من ذي الحجة، نكملون رمي بعد الظهر، نصلي الظهر بمنى إن شاء الله ونتجه إلى بلداننا، أهل المغرب لأهل الغرب للغرب، وأهل الشرق للشرق، وأهل الجنوب وأهل الشمال، كل لبلدي، وأن يعلم الناس ذلك. وإن كان قضى مناسكه بمكة، لأنه قلنا يجوز إذا لأجل العبادة يترك منى ما يبات بيها ويروح المكة، أو بعد منتصف الليل يتجه إلى مكة. وإن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف من منى إلى وطنه مباشرة حيث شاء. ومن بقي عليه شيء من المناسك بمكة، مثل إذا واحد قال يابا أنا يوم 10 ما رحت سويت أعمال مكة، أنا بقيت بمنى يوم 10 و11 و12، نقول له هسه ولا ما خلصت تفضل روح سوي لنا أعمال مكة. أعمال مكة طواف وصلاة طواف وسعي وطواف نساء، وانتهت القضية. ومن بقي عليه شيء من مناسك مكة عاد وجوبا لأدائها. وقلنا أنه أكو بعد عندنا يوم من بقي من غربت عليه الشمس وهو في منى يوم 13، فيجب عليه المبيت على الأقل إلى منتصف الليل. هاي التفصيلات مذكورة في كتاب وسائل الشيعة، أما العفو في كتاب شرائع الإسلام. أما الإنسان الناسك الآن لابد أنه يراجع بها كتاب المناسك المرتبطة به. هنا لدينا مسائل مرتبطة بما تبقى من أحكام الحج، لكن هذه المسائل نأجلها إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا رب.